أما بعد فبقى سند المتصل إلى الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ثم دخلت سنة 45، ذكر الأحداث المذكورة التي كانت فيها. اقرأ أبو عمير.
الله إليكم شيخنا. قال: فمن ذلك استعمال معاوية الحارث بن عبد الله الأزدي فيها على البصرة، فحدثني عمر قال حدثني علي بن محمد قال عزل معاوية بن عامر وولى الحارث بن عبد الله الأزدي البصرة في أول سنة 45، فأقام بالبصرة 4 أشهر ثم عزله. قال: وقد قيل والحارث بن عامر وابن عبد عمرو، وكان من أهل الشام، وكان معاوية عزل بن عامر ليولي زيادا، فولى الحارث كالفرس المحلل المحلل محلل فولى الحارث شرطته عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي، ثم عزله معاوية وولاها زيادة. ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة. حدثني عمر قال حدثنا علي قال حدثنا بعض أهل العلم أن زيادا لما قدم الكوفة ظن المغيرة أنه قدم واليا على الكوفة، فأقام زياد في دار سلمان بن ربيعة الباهلي، فأرسل إليه المغيرة وإلى ابن حجر الحضرمي أبا هنيدة وقال له: علم لي علمه. فأتاه فلم يقدر منه على شيء، فخرج من عنده يريد المغيرة وكان زاجرا، فرأى غرابا ينعق، فرجع إلى زياد فقال: يا أبا المغيرة، هذا الغراب يرحلك عن الكوفة. ثم رجع إلى المغيرة، وقدم الرسول معاوية على زياد من يومه أن سر إلى البصرة. وأما عبد الله بن أحمد المروزي فحدثني قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال حدثني عبد الله عن إسحاق يعني ابن يحيى عن معبد بن خالد الجدري أنه قال: قدم علينا زياد الذي يقال له أبي سفيان من عند معاوية، فنزل دار سلمان بن ربيعة الباهلي ينتظر أمر معاوية. قال: فبلغ المغيرة بن شعبة وهو أمير على الكوفة أن زيادا ينتظر أن تجيء إمارته على الكوفة، فدعا قاطن بن عبد الله الحارثي فقال: هل فيك من خير تكفيني الكوفة حتى آتيك من عند أمير المؤمنين؟ قال: ما أنا بصاحب ذا. فدعا عتيبة بن النهاس العجلي فعرض عليه فقبل، فخرج المغيرة إلى معاوية، فلما قدم عليه سأله أن يعزله وأن يقطع له منازل بقرقسية بين ظهري قيس. فلما سمع بذلك معاوية خاف بائقته وقال: والله لا ترجعن إلى عملك يا أبا عبد الله. فأبى عليه فلم يزد ذلك إلا تهمة، فرده إلى عمله. فطرقنا ليلا وإني لفوق القصر أحرسه، فلما قرع الباب أنكرناه، فلما خاف أن ندلي علي حجرا تسمى لنا، فنزلت إليه فرحبت له وسلمت، فتمثل بمثلي فافزعي يا أم عمرو إذا ما هاجني السفر النعور سفر إذا ما هاجني السفر النعور اذهب إلى ابن سمية فرحله حتى لا يصبح إلا من وراء الجسر. فخرجنا فأتينا زيادا فأخرجناه حتى طرحناه من وراء الجسر قبل أن يصبح. فحدثني عمر قال حدثنا علي قال حدثنا مسلمة والهذلي وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه استعمل زيادا على البصرة وخراسان وسيجستان، ثم جمع له الهند والبحرين وعمان، وقدم البصرة في آخر شهر ربيع الآخر في غرة جماد الأولى سنة 5، والفسق بالبصرة ظاهر فاشل. فخطب خطبة بتراء لم يحمد الله فيها، وقيل بل حمد الله فقال: الحمد لله على إفضاله وإحسانه، ونسأله المزيد من نعمه. اللهم كما رزقتنا نعما فألهمنا شكرا على نعمتك علينا. أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والفجر الموقد لأهله النار الباقي عليهم سعيرها ما يأتي سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى منها الكبير، كأن لم تسمعوا بآي الله ولم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمد الذي لا يزول. أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا به من ترككم هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر والعدد غير قليل؟ ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواه عن دلج الليل وغارة أو دلج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة وباعدتم الدين، تعتذرون بغير العذر وتغطون على المختلس، كل امرئ منكم يذب عن سفيهه صنيع من لا يخاف عقابا أو صنيعة ولا يرجو معادا. ما أنتم بالحلماء ولقد اتبعتم السفهاء ولم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام ثم أفرقوا. وراءكم ثم أطرقوا، وراءكم وراءكم ثم أطرقوا. طيب، حتى انتهكوا حرم الإسلام ثم أطرقوا وراءكم كنوسا في مكان الريب حرم على إذن. ثم أطرقوا وراءكم كنوسا في مكان الريب حرم علي الطعام والشراب. عاملها أبيات شعر. ثم أطرقوا وراءكم كنوسا في حرم علي الطعام والشراب حتى أسوي هدما وإحراقا، إني رأيت آخر لا يصلح إلا بما صالح صالح به أوله، لين في غير ضعف وشدة في غير جبرية وعنف طيب عفوا في غير جبرية وعنف، وإني أقسم بالله لا أخذن الولي بالولي ولا بالمولى، المولى بالولي ولا الولي بالولي ماشي، والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انجو سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم، إن كذبة المنبر تبقى مشهورة، فإن تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي، وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في، واعلموا أن عندي أمثالها من عندي أمثالها من بيت منكم فأنا ضامن لما ذهب له إياي طيب إلا فإن طيب من بيت منكم فأنا ضامن لما ذهب له إياي ودلاج الليل، فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه، وقد أجلتكم في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة بقدر ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إلي، وإياي ودعوى الجاهلية، فإني لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لسانه، وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقته، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه، ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا. وعنكم أيديكم وألسنتكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه هذا زعيج؟
عفوا شيخنا أبو عمر، تفضل أبو عمر، عذرت سيدي، خلصك يا شيخ أبو عمر. طيب، القرآن ما يدخل. فكفوا عني أيديكم وألسنتكم، أكفوا في يدي وأذاي، لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه، وقد كانت بيني وبين قوم إقوام إحن، فجعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي، فمن كان منكم محسنا فليزدد إحسانا، ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته. إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعا ولم أهتك له سترا حتى يبدي لي صفحته. فإذا فعل لم أناظره، فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم، فرب مبتئس بقدومنا سيسر، ومسرور بقدومنا سيبتأس. أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم زاده نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم، واعلموا أني ما قصرت عنه، فإني لا أقصر عن ثلاث، لست محتاجبا عن طالب حاجة منكم، ولو أتى لي طارق بليل، ولا حابس رزقا، ولا عطاء عن إبانه، ولا مجمرا لكم بعثا، فادعوا الله بالصلاح. فادعوا الله فادعوا الله بالصلاح لأمتكم، فإنهم ساستكم المؤدبون لكم، وكهفكم الذي إليه تأوون، ومتى تصلحوا يصلحوا، ولا تشربوا قلوبكم بغضا فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم، ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لو استجيب لكم كان شرا لكم. أسأل الله أن يعين كلا على كل، وإذا رأيتموني أنفذوا فيكم الأمر فأنفذوه على إذلاله، وإيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة، فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي. قال فقام عبد الله بن الأهتم فقال أشهد أيها الأمير أنك قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب. فقال كذبت، ذاك نبي الله داود عليه السلام. قال الأحنف قد قلت، فأحسنت أيها الأمير. قال الأحنف: قد قلت فأحسنت أيها الأمير، والثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء، وإن لن نثني حتى نبتلى. فقال زياد: صدقت. فقام أبو بلال مرداس بن أدية يهمس وهو يقول: أنبأ الله بغير ما قلت. قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأوعدنا الله خيرا مما وعدت يا زياد. فقال زياد: إنا لا نجد إلى ما تريد أنت وأصحابك سبيلا حتى نخوض إليها الدماء. بعد ذلك سيدنا أبو عمر.
أجزك سيدنا أبي إليه قال حدثني عمر قال حدثنا خلاد بن يزيد قال سمعت من يخبر عن الشعبي قال ما سمعت متكلما قد تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفا أن يسيء إلا زيادا فإنه كان كلما أكثر كان أجود كلاما حدثني عمر قال حدثنا علي عن مسلمة قال استعمل زياد على شرطتي قال استعمل زياد على شرطته عبد الله بن حصن فأمهل الناس حتى بلغ الخبر الكوفة فعاد إليه وصول الخبر إلى الكوفة وكان يؤخر العشاء حتى يكون آخر من يصلي ثم يصلي يأمر رجلا فيقرأ سورة البقرة ومثلها ويرتل القرآن فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنسانا يبلغ الخريبة ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج ولا يرى إنسانا إلا قتله قال فأخذ ليلة أعربيا فأخذ ليلة أعربيا فأتى به زيادا ولا يرى إنسانا إلا فقال هل سمعت النداء قال لا والله فقدمت بحلوبة لي وغشيان الليل فطرتها إلى موضع فقمت لأصبح ولا علم لي بما كان من الأمير قال أظنك والله صادقا ولكن في قتلك صلاح هذه الأمة ثم أمر به فضربت عنقه وكان زياد أول من شد أمر السلطان وأكد الملك لمعاوية وألزم الناس الطاعة وتقدم في العقوبة وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة وخافه الناس في سلطانه خوفا شديدا حتى أمن الناس بعضهم بعضا حتى كان الشيء يسقط من الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحدا حتى يأتيه صاحبه فيأخذه وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها وساس الناس سياسة لم ير مثلها وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحدا قبله ولا وأد وأذر العطاء وبنى مدينة الزرق الرزق قال وسمع زياد جرسا من دار عمير فقال ما هذا فقيل محترس قال فليكف عن هذا أنا ضامن لما ذهب له ما أصاب من استخر قال وجعل زياد الشرطة 4000 عليهم عبد الله بن حصن أحد بني عبيد بن ثعلبة صاحب مقبرة بن حصن والجعد بن قيس النميري صاحب طاق الجعد وكان جميعا على شرطته فبين زياد يوما يسير وهما بين يديه يسيران بحربتين تنازعا بين يديه فقال زياد يا جعد ألقي الحربة فألقاها وثابت بن حصن على شرطته حتى مات زياد وقيل إنه ولي الجعد إنه ولي إنه ولى الجعد أمر الفساق وكان يتبعهم وقيل لزياد إن السبل مأخوفة فقال لا أعاني شيئا سوى المصر التي سوى المصر حتى أغلب على المصر وأصلحه فإن غلبني المصر فغيره أشد غلبة فلما ضبط المصر تكلف ما سوى ذلك فأحكمه وكان يقول لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذه وكتب 500 من مشيخة أهل البصرة في صحابته فرزقهم ما بين 300 إلى 500 فقال في حارث بن بدر الغداني ألا من مبلغ عني زيادا فنعم أخو الخليفة والأمير فأنت إمام معدلة وقصد وحزم حين تحضرك الأمور أخوك خليفة الله بن حرب وأنت وزيره نعم الوزير تصيب على الهوى منه وتأتي محبك ما يجن لنا الضمير بأمر الله منصور معان إذا جار الرعية لا تجور يذر على يديك لما أرادوا من الدنيا لهم حلب غزير وتقسم بالسواء فلا غني لضيم يشتكيك ولا فقير وكنت حيا وجئت على زمان وكنت حيا وجئت على زمان خبيث ظاهر فيه شرور تقاسمت الرجال به هواها فما تخفي ضغائنها الصدور وخاف الحاضرون وكل باد يخيم على المخافة أو يسير. فلما قام سيف الله فيهم زياد قام أبلاز مستنير. قوي لا من الحدثان غر ولا جازع ولا فان كبير. حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد قال استعان زياد بعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمران بن الحصين الخزاعي والله قضاء البصرة، والحكم بن عمرو الغفاري والله خراسان، وسمرة بن جندب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة. فاستعفاه عمران فأعفاه، واستقضى عبد الله بن فضالة الليثية، ثم آخاه عاصم بن فضالة، ثم زرارة بن أوف الحرشي. وكانت أخته لبابة عند زياد، وقيل إن زياد أول من سير بين يديه أول من سير بين يديه بالحراب، ومشي بين يديه بالعمودي، واتخذ الحرس رابطة 500، واستعمل عليهم شيبان صاحب مقبرة شيبان من بني سعد، فكانوا لا يبرحون المسجد. حدثني عمر قال حدثنا علي قال جعل زياد خراسان أربعا، واستعمل على مرو أمير ابن أحمر اليشكري، وعلى أبرشهر خليد بن عبد الله الحنفي، وعلى مرو الروذي والفارياب والطالقاني قيس بن الهيثم، وعلى هرات وباث غيس وقادس وبوشنج نافع بن خالد الطحي. حدثني عمر قال حدثنا علي قال حدثنا
على
مسلمة
هراء
بن محمد على
هراء
وعلى هرات وباث غيس وقادس وبوشنج نافع بن خالد الطحي. قال حدثنا علي قال حدثني مسلمة بن محارب وابن أبي عمرو شيخ من الأزدي أن زيادا عتب على نافع بن خالد الطاحية، فحبسه وكتب عليه كتابا ب100,000، وقال بعضهم 800,000، وكان سبب موجدته عليه أنه بعث بخوان بازهر قوائمه منه، فأخذ نافع قائمة وجعل مكانها قائمة من ذهب، وبعث بالخوان إلى زياد مع غلام له يقال له زيد، كان قيمه على أمره كله. فسعى زيد بنافع وقال لزياد إنه قد خانك وأخذ قائمة من قوائم الخوان وجعل مكانها قائمة من ذهب.
الخوان
قال فمشى رجال من وجوهي نصيبنا
الخوان بكسر الخاء
الخوان أحسن الله عليكم، وأخذ قائمة من قوائم الخوان وجعل مكانها قائمة من ذهب. قال فمشى رجال من وجوه الأزد إلى زياد، فيهم سيف بن وهب المعولي، وكان شريفا، وله يقول الشاعر اعمد بسيف للسماحة والندى، واعمد بصبرة للفعال الأعظم. قال فدخلوا على زياد وهو يستكو، فتمثل زياد حين رآهم اذكر بنا موقف أفراسنا بالحنو إذ أنت إلينا فقير. قال وأما الأزد فيقولون بل تمثل سيف بن وهب أبو طلحة المعولي بهذا البيت حين دخل على زياد، فقال نعم. قال إنما ذكره أيام أجاره صبرته، فدعا زياد بالكتاب فمحاه بسواكه وأخرج نافعا. حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن علي عن مسلمة أن زيادا عزل نافع بن خالد الطحي وخليد بن عبد الله الحنفي وأمير بن أحمر اليشكري، فاستعمل الحكم بن عامر بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن نعيلة بن مليك، ونعيلة أخو غفار بن مليك، ولكنهم قليل فصاروا إلى غفار. قال مسلمة أمر زياد حاجبه، فقال ادعوا لي الحكم، وهو يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي. فخرج الحاجب فرأى الحكم بن عمرو الغفاري فأدخله، فقال زياد رجل له شرف وله صحبة من رسول الله وله صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد له على خراسان. ثم قال له ما أردتك ولكن الله عز وجل أرادك. حدثني عمر قال حدثنا علي قال حد أخبرنا أبو عبد الرحمن الثقفي ومحمد بن الفضل عن أبيه أن زيادا لما ولي العراق استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، وجعل معه رجالا على كور وأمره على كور وعلى كور وأمرهم بطاعته، فكانوا على جبهة الخرج، وهم أسلم بن زرعة وخليد بن عبد الله الحنفي ونافع بن خالد الطحي وربيعة بن عسل اليربعي وأمير بن أحمر اليشكري وحاتم بن النعمان الباهلي. فمات الحكم بن عمرو وكان قد غزا تخارستان فغنم غنائم كثيرة، واستخلف أنس بن أبي أناس بن جنيم، فكان كتب إلى زيد أني قد رضيته لله وللمسلمين ولك. فقال زياد: اللهم إني لا أرضاه لدينك ولا للمسلمين ولا لي. وكتب زياد إلى خليد بن عبد الله الحنفي بولاية خراسان، ثم بعث الربيع بن زياد الحارثي إلى خراسان في 50 ألفا من البصرة، 25 ألفا، ومن الكوفة 25 ألفا، على أهل البصرة وعلى أهل الكوفة عبد الله بن أبي عقيل، وعلى الجماعة الربيع بن زياد. وقيل حج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم وهو على المدينة، وكانت الولاة والعمال من الأمصار على الأمصار في هذه السنة من تقدم ذكره قبل، المغيرة بن شعبة على الكوفة، وشريح على القضاء بها، وزياد على البصرة، والعمال من قد سميت قبل. وفي هذه السنة كان مشت عبد الرحمن بن الوليد بأرض الروم. ثم دخل سنة 46 ذكر ما كان فيها من الأحداث، فمما كان فيها من ذلك مشت ملك بن عبد الله بأرض الرومي، وقيل بل كان ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وقيل بل كان مالك بن هبيرة السكوني. خبر انصراف عبد الرحمن بن عبد بن خالد إلى حمص وهلاكه. وهلاكه نعم خبر انصراف عبد الرحمن بن خالد الى حمص وهلاكه. وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم الى حمص، فدس ابن اثال النصراني اليه شربة مسمومة فيها قيل فشربها فقتلته. ذكر الخبر عن سبب هلاكه. وكان السبب في ذلك ما حدثني عمر قال حدثني علي عن مسلمة بن محارب ان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان قد عظم شأنه بالشام ومال إليه أهلها، لما كان عندهم من آثار أبيه خالد بن الوليد ولغنائمه ولغنائه عن المسلمين في أرض الروم وبأسه، حتى فخافه معاوية وخشي على نفسه منه لميل الناس إليه، فأمر ابن أثال أن يحتال في قتله، وضمن له إن هو فعل ذلك أن يضع عنه خراجه معاش، وأن يوليه جباية خراج حمصة. فلما قدم عبد الرحمن بن خالد حمصة منصرفا من بلاد الروم، دس إليه ابن أثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمصة، فوفى له معاوية بما ضمن له، وولاه خراج حمصة ووضع عنه خراجه. قال: وقدم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المدينة، فجلس يوما إلى عروة بن الزبير فسلم عليه، فقال له عروة: من أنت؟ قال: أنا خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فقال له عروة: ما فعل ابن أثال؟ فقام خالد من عنده وشخص متوجها إلى حمص، ثم رصد بها ابن أثال، فرآه يوما راكبا، فاعترض له خالد بن عبد الرحمن فضربه بالسيف فقتله، فرفع إلى معاوية فحبسه أياما وأغرمه ديته ولم يقده منه، ورجع خالد إلى المدينة. فلما رجع إليها أتى عروة فسلم عليه، فقال له عروة: ما فعل ابن أثال؟ فقال: قد كفيتك ابن أثال، ولكن ما فعل ابن جرموز؟ فسكت عروة، وقال خالد بن عبد الرحمن حين ضرب ابن أثال: أنا ابن سيف الله، فعرفوني، لم يبق إلا حسبي وديني، وصارم صلى به يميني. ذكر خروجي سهم والخطيم. وفيها خرج الخطيم وسهم بن غالب الهجيمي فحكما، وكان من أمرهما ما حدثني به عمر قال حدثنا علي قال: لما ولي زياد خفه سهم بن غالب الهجيمي والخطيم، وهو يزيد بن مالك البهلي. نعم،
فحكما
وكان من أمرهما ما حد وفيها خرج الخطيم وسهم بن غالب للهجيمي فحكما، وكان من أمرهما ما حدثني به عمر قال حدثنا علي قال: لما ولي زياد خافه سهم بن غالب الهجيمي والخطيم، وهو يزيد بن مالك البهري، فأما سهم فخرج إلى الأهواز فأحدث وحكما، ثم رجع فاختفى وطلب الأمان، فلم يؤمنه زياد وطلبه حتى أخذه وقتله وصلبه على بابه. وأما الخطيم فإن زيادا سيره إلى البحرين ثم أذن له فقدم، فقال له: إلزم مصرك، وقال لمسلم بن عمرو: اضمنه، فأبى وقال: إن بات عن بيته أعلمتك. ثم أتاه مسلم فقال: لم يبت الخطيم الليلة
في بيته فأمر به فقتل وألقي في باهلة. وحج بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان، وكان العمال والولاة فيها، العمال والولاة في السنة التي قبلها. ثم دخل سنة 47، ذكر الأحداث التي كانت فيها. فيها كان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم، ومشتى أبي عبد الرحمن القيني بأنطاكية. ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حديج. وفيها عزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر وولياها معاوية بن حديج.
عبد الله
وفيها
عزل عبد الله
وفيها عزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر وولياها معاوية وإيه وولياها معاوية بن حديج.
وولياها
مش مين سيدنا اللي وليها؟ ابن حديج.
إيه نعم، وولياها معاوية بن حديج.
وواليها معاوية بن حديج. وصار فيما ذكر الواقدي في المغرب وكان عثمانيا. قال: ومر به عبد الرحمن بن أبي بكر وقد جاء من الإسكندرية، فقال له: يا معاوية، لقد لعمري أخذت من معاوية قال يا معاوية قد لعمري أخذت من معاوية جزاءك أخذت من معاوية جزاءك قتلت محمد بن أبي بكر لأن تلي مصر، فقد وليتها. قال: ما قتلت محمد بن أبي بكر إلا بما صنع بعثمان. فقال عبد الرحمن: فلو كنت إنما تطلب بدم عثمان لم تشرك معاوية فيما صنع، حيث صنع عمرو بن العاص الأشعري ما صنع، فوثبت أول الناس فبايعتهم. ذكر غزو الغوري. وقال بعض أهل السير: في هذه السنة وجه زياد بن الحكم بن عمرو الغفاري إلى خراسان أميرا، فغزا جبال الغور وفراوندة، فقهرهم بالسيف وعنوة ففتحها وأصاب فيها مغانم كثيرة وسبايا. وسأذكر من خالف هذا القول بعد إن شاء الله تعالى. وذكر قائل هذا القول أن الحكم بن عمرو قفل من غزوة هذه، فمات بمروة. واختلفوا في من حج بالناس في هذه السنة، فقال الواقدي: أقام الحج في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان. وقال غيره: بل الذي حج في هذه السنة عنبسة بن أبي سفيان. وكانت الولاة والعمال على الأمصار الذين ذكرت أنهم كانوا العمال والولاة في السنة التي قبلها. ثم دخل السنة 48، ذكر الأحداث التي كانت فيها. وكان فيها مشتى عبد الرحمن السني أنطاكية، وصائفة عبد الله بن قيس الفزاري، وغزوة مالك بن هبيرة السكوني البحر، وغزوة عقبة بن عامر الجهني بأهل مصر البحر وبأهل المدينة، وعلى أهل المدينة المنذر وعلى أهل المدينة المنذر بن الزهير، وعلى جميعهم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وقال بعضهم: فيها وجه زياد غالب بن فضالة الليثي على خراسان، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم في قول عامة أهل السير، وهو يتوقع العزل لموجدة كانت من معاوية عليه وارتجاعه وارتجاع لموجدة وارتجاع وارتجاعه منه فذاك، وقد كان وهبها له. وكانت ولاة نعم سيدنا لموجدة كانت من معاوية عليه وارتجاعه منه فدك، وقد كان وهبها له. وكانت ولاة الأمصار وعمالها في هذه السنة الذين كانوا في السنة التي قبلها. ثم دخل السنة تسع وأربعين، ذكر ما كان فيها من الأحداث. فكان فيها مشتى مالك بن هبيرة السكوني بأرض الروم. وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد جربة وشتى بجربة، وفتحت على يديه وأصاب فيها سبيا كثيرا. وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلي. وفيها كانت غزوة يزيد بن شجرة الرهاوي في البحر فشتى بأهل الشام. وفيها كانت غزوة عقبة بن نافع البحر فشتى بأهل مصر. وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ قسطنطينية، ومعه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري. وفيها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في شهر ربيع الأول، وأمر فيها سعيد نعم
جربة غير جربة.
نعم سيد جربة. قال: وأمر فيها سعد بن العاص على المدينة في شهر ربيع الآخر، وقيل في شهر ربيع الأول. وكانت ولاة مروان كلها بالمدينة لمعاوية 8 سنين و2 شهرين، وكان على قضاء المدينة لمروان. وفيما زعم الواقدي حين عزل عبد الله حين عزل عبد الله بن الحارث بن نوفل، فلما ولي سعيد بن العاص عزله عن القضاء واستقضى أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل في هذه السنة وقع الطاعون بالكوفة، فهرب المغيرة بن شعبة من الطاعون، فلما ارتفع الطاعون قيل له: لو رجعت إلى الكوفة فقدمها فطعن فمات. وقد قيل: مات المغيرة سنة 50 وضم معاوية الكوفة إلى زياد، فكان أول من جمع له الكوفة فكان أول من جمع له الكوفة الكوفة وال فكان أول من جمع له الكوفة
كان
أولا فكان أول له الكوفة والبصرة. نعم، فكان أول من جمع له الكوفة والبصرة. وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص، وكانت الولاة والعمال في هذه السنة الذين كانوا في السنة التي قبلها إلا عامل الكوفة، فإن في تاريخ هلاك المغيرة اختلافا، فقال بعض أهل السير كان هلاكه في سنة 49، وقال بعضهم في سنة 50. ثم دخل السنة 50 ذكر ما كان فيها من الأحداث. ثم دخلت سنة 50 ذكر ما كان فيها من الأحداث، ففيها كانت غزوة بصر بن أبي أرطاطة وسفيان بن وفيها كانت غزوة بصر فيها كانت غزوة بصر بن أبي أرطاطة وسفيان بن عوف الأزدي أرض الروم. وقيل كان فيها غزوة فضالة بن عبيد الأنصاري البحرى. ذكر وفاة المغيرة بن شعبة ولاية زياد للكوفة. قال فيها في قول القليل والمدني كانت وفاة المغيرة بن شعبة. قال محمد بن عمر حدثني محمد بن أبي موسى الثقفي عن أبيه قال كان المغيرة بن شعبة رجلا طوالا مصاب العين، أصيب باليرمكة، توفي في شعبان سنة 50 وهو ابن 70 سنة. وأما عوانة فإنه قال فيما حدثت عن هشام بن محمد عنه هلك المغيرة سنة 51، وقال بعضهم بل هلك سنة 49. حدثني عمر بن شبت قال حدثني علي بن محمد قال كان زياد على البصرة وأعمالها إلى سنة 50. فمات المغيرة بن شبت بالكوفة وهو أميرها، فكتب معاوية إلى زياد بعهده على الكوفة والبصرة، فكان أول من جمع له الكوفة والبصرة، فاستخلف على البصرة سمرة بن جندب وشخص إلى الكوفة، فكان زياد يقيم 6 أشهر بالكوفة و6 أشهر بالبصرة. حدثني عمر قال حدثني علي عن مسلمة بن محارب قال لما مات المغيرة جمعت العراق لزياد، فأتى الكوفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا الأمر أتاني وأنا بالبصرة، فأردت أن أشخص إليكم في 2000 من شرطة البصرة، ثم ذكرت أنكم أهل حق وأن حقكم طالما دافع الباطل، فأتيتكم في أهل بيتي، فالحمد لله الذي رفع مني ما وضع الناس وحفظ مني ما ضيعوا حتى فرغ من الخطبة، فحوصب على المنبر فجلس حتى أمسكوا، ثم دعا قوما من خاصتي وأمرهم فأخذوا أبواب المسجد، ثم قال: ليأخذ كل رجل منكم جليسة ولا يقولن لا أدري من جليسي، ثم أمر بكرسي فوضع له على باب المسجد، فدعاهم أربعة أربعة يحلفون بالله ما منا من حصبك، فمن حلف خلاه ومن لم يحلف حبسه وعزله، حتى صار إلى 30 ويقال بل كانوا 80، فقطع أيديهم على المكان. قال الشعبي: فوالله ما تعلقنا عليه بكذبة، وما وعدنا خيرا ولا شرا إلا أنفذه. قال حدثني عمر قال حدثنا علي عن سلمة بن عثمان أنه قال بلغني عن الشعبي أنه قال: أول رجل قتله زياد بالكوفة أوفى بن حصن، بلغ عنه شيء فطلبه فهرب، فعرض الناس زياد فمر به فقال: من هذا؟ قالوا: أوفى بن حصن الطائي. فقال زياد: أتتك بحائن رجلاه؟ فقال أوفى: إن زيادا أبا المغيرة لا يعجل والناس فيهم عجلة، خفتك والله فعل من حلفي وخوف الخفافي في صولة الأصلة، فجئت إذ ضاقت البلاد فلم يكن عليها لخائف وألة. قال ما رأيك في عثمان؟ قال: ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ولم أنكره ولي محصول رأي. قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جواد حليم. قال: فما تقول فيا؟ قال: بلغني أنك قلت بالبصرة والله لا أخذن البريء بالسقيم والمقبل بالمدبر. قال: قد قلت ذاك. قال: خبطها عشواء. قال زياد: ليس النفاخ بشر الزمرة. فقتله. فقال عبد الله بن همام السلولي: خيب الله سعي أوفى بن حصن حين أضحى فروجة الرقاء، قاده الحين والشقاء إلى ليث عرين وحية صماء. قال: لما قدم زياد الكوفة أتاه عمارة بن عقبة بن أبي معيط، فقال: إن عمر بن الحامق يجتمع إليه من شيعة أبي تراب. فقال له عمر بن حريث: ما يدعوك إلى رفع ما لا تيقنه ولا تدري ما عاقبته فقال زياد: كلا كما لم يصب
ولا تدري ما عاقبته
فقال زياد: كلا كما لم يصب، أنت حيث تكلمني في هذا علانية، وعمر حين يردك عن كلامك. قوم إلى عمر بن الحمق فقول له: ما هذه الزرافات التي تجتمع عند الزرافات نعم، ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك؟ من أرادك أو أردت كلامه في المسجد؟ قال: ويقال إن الذي رفع على عمرو بن الحمق وقال له: قد أنغل المصرين يزيد بن رويم. قال عمرو بن الحريث: ما كان قط أقبل على ما ينفعه منه اليوم. فقال زياد ليزيد بن رويم: أما أنت فقد أشطت بدمه، وأما عمرو فقد حقن دمه اشتط بدمه، وأما عمرو فقد حقن دمه، ولو علمت أن مخ ساقه قد سال من بغض ما هجته حتى يخرج علي. واتخذ زياد المقصورة حين حصبه أهل الكوفة، وولى زياد حين شخص من البصرة إلى الكوفة سمرة بن جندب. فحدثني عمر قال: حدثني إسحاق بن إدريس قال: حدثني محمد بن سليم قال: سألت أنس بن سيرين: هل كان سمرة قتل أحدا؟ قال: وهل يحصى من قتل سمرة بن جندب؟ استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة، فجاء وقد قتل 8000 من الناس. فقال: هل تخاف أن تكون قد قتلت أحدا بريئا؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت، أو كما قال. حدثني عمر قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا نوح بن قيس عن أشعث الحداني عن أبي سوان العدوي أنه قال: قاتل سمرة من قومي في غداة 47 رجلا قد جمع القرآن. حدثني عمر قال: حدثني علي بن محمد عن جعفر الصدفي عن عوف أنه قال: أقبل سمرة من المدينة، فلما كان عند دور بني أسد خرج رجل من بعض أزقة، ففاجأ الأوائل الخيل، فحمل عليه رجل من القوم فأوجاره الحربة. قال ثم مضت الخيل، فأتى عليه سمرة بن جندب هو متشحط في دمه. فقال: ما هذا؟ قيل: أصابت أوائل خيل الأمير. قال: إذا سمعتم بنا قد ركبنا، فاتقوا أسنتنا، خروج قريب وزحاف. حدثني عمرو قال: حدثني زهير بن قال: حدثني عمر قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن زيد أنه قال: خرج قريب وزحاف وزياد بالكوفة وسمرة بالبصرة، فخرج ليلا فنزل بني يشكر وهم 70 رجلا، وذلك في رمضان، فأتوا بني ضبيعة وهم 70 رجلا، فمروا بشيخ منهم يقال له حكاك، فقال حين راهم: مرحبا بأبي الشعثاء. فراه ابن حصين فقتلوه، وتفرقوا في مساجد الأزد، وأردت فرقة منهم مرحبة بني علي وفقة مسجد المعادل، فخرج عليهم سيف بن وهب في أصحاب الله، وقاتل من أتاه، وخرج على قريب وزحاف شباب من بني علي وشباب بني راسب، فرموهم بالنبل. قال قريب: هل في القوم عبد الله بن أوس الطاحي؟ وكان يناضله. قيل: نعم. قال: فهلم إلى البراز. فقاتله عبد الله وجاء برأسه، وأقبل زياد من الكوفة فجعل يؤنس البراز فقاتله عبد الله وجاء برأسه وأقبل زياد من الكوفة فجعل يؤنبه، ثم قال: يا معشر طاحية، لولا أنكم أصبتم في القوم لنفيتكم إلى السجن. قال: وكان قريب من إياد وزحاف من طيء، وكان بني خالة، وكان أول من خرج بعد أهل النهر. قال غسان: سمعت سعيدا يقول إن أبا بلال قال: قريب لا قربه الله، وإم الله لأن أقع من السماء أحب إليه من أن أصنع ما صنع، يعني الاستعراض. حدثني عمر قال: حدثنا زهير قال: حدثني وهب قال: حدثني ابن أبي أن زيادا اشتد في أمر الحرورية بعد قريب وزحاف، فقاتلهم وأمر سمرة بذلك، وكان يستخلفه على البصرة إذا خرج إلى الكوفة، فقاتل سمرة منهم بشرا كثيرا. حدثني عمر قال: حدثنا أبو عبيدة قال: قال زياد يومئذ على المنبر: يا أهل البصرة، والله لا تكفي لا لا تكف لا تكفني يا أهل البصرة لا تك والله لا تكفني هؤلاء، أو لأبدأن بكم، والله لئن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام من عطائكم درهما. قال: فثار الناس بهم فقتلوهم. قال محمد بن عمر: وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل الشام، فحرك فكسفت الشمس حتى رؤية النجوم بادية يومئذ، فأعظم الناس ذلك، فقال: لم أرد حمله، إنما خفت أن يكون قد رض العرب. فنظرت إليه ثم كساه يومئذ. وذكر محمد بن عمر أنه حدثه بذلك خالد بن القاسم عن شعيب بن عمرو الأموي. قال محمد بن عمر: حدثني يحيى بن سعيد بن دينار عن أبيه أنه قال: قال معاوية: إني رأيت أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه لا يتركان في المدينة، وهم قاتلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه، فلما قدم طلب العصا وهي عند سعد القرض، فجاءه أبو هريرة وجابر بن عبد الله، فقال: يا أمير المؤمنين، نذكرك الله عز وجل أن تفعل هذا، فإن هذا لا يصلح، تخرج منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع وضعه، وتخرج عصاه إلى الشام، فانقل المسجد، فأقصر وزاد فيه 6 درجات، فهو اليوم 8 درجات، واعتذر إلى الناس مما صنع. قال محمد بن عمر: وحدثني سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبان بن صالح عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: كان عبد الملك قد هم بالمنبر، فقال له قبيصة بن ذؤيب: أذكرك الله عز وجل أن تفعل هذا وأن تحوله، إن أمير المؤمنين معاوية حركه فكسفت الشمس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري آثما فليتبوأ مقعده من النار. فتخرجوا من المدينة وهو مقطع الحقوق بينهم بالمدينة، فأقصر عبد الملك عن ذلك وكف عن أن يذكره، فلما كانوا لذو فتخرجوا من المدينة وهو مقطع الحقوق بينهم بالمدينة فأقصر عبد الملك عن ذلك وكف عن أن يذكره، فلما كان الوليد وحج هم بذلك وقال: خبراني عنه وما أراني إلا سأفعل. فأرسل سعيد بن المسيب إلى عمر بن عبد العزيز فقال: كلم صاحبك يتق الله عز وجل ولا يتعرض لله سبحانه ولسخطه. فكلمه عمر بن عبد العزيز فأقصر وكف عن ذكره. فلما حج سليمان بن عبد الملك أخبره عمر بن عبد العزيز بما كان الوليد هم به وإرسال سعيد بن المسيب إليه، فقال سليمان: ما كنت أحب أن يذكر هذا عن أمير المؤمنين عبد الملك ولا عن الوليد، هذا مكابرة، وما لنا ولهذا؟ أخذنا الدنيا فيا في أيدينا، ونريد أن نعمد إلى عالم من أعلام الإسلام يوفد إليه فنحمله إلى قبلنا، هذا ما لا يصلح. وفيه عوزل معاوية بن حديج عن مصر، وولي مسلمة بن مخلد مصر وإفريقية. وكان معاوية بن أبي سفيان قد بعث قبل أن يولي
مسلمة بن مخلد
ابن مخلد مصر وإفريقية. وكان معاوية بن أبي سفيان قد بعث قبل أن يولي مسلمة مصر وإفريقية عقبة بن نافع الفهري إلى إفريقية، فافتتحها واختط قيروانها، وكان موضعه غيضة فيها فيما زعم محمد بن عمر لا ترام من السباع والحياة وغير ذلك من الدواب، فدعا الله عز وجل عليها فلم يبقى منها شيء إلا خرج هاربا، حتى أن السباع كانت تحمل أولادها. قال محمد بن عمر: حدثني موسى بن علي عن أبيه أنه قال: نادى عقبة بن نافع: إنا نازلون وضعا.
موسى بن علي.
قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه أنه قال: نادى عقبة بن نافع: إنا نازلون فضعنوا عزينة فضعنوا عزينة
عزين
عزينة إنا نازلون فضعنوا عزينة فخرجنا من حجر من جحرتهن هواربا. قال: حدثني الفضل بن فضالة عن زيد بن أبي حبيب عن رجل من جندي مصر أنه قال: قدمنا مع عقبة بن نافع هو أول الناس اختط
يزيد بن أبي حبيب
عن زيد يزيد بن أبي حبيب عن رجل من جندي مصر أنه قال: قدمنا مع عقبة بن نافع وهو أول الناس اختطها وأقطعها للناس مساكن ودورا وبنى مسجدها فأقمنا معه حتى عزل وهو خير وال وخير أمير. ثم عزل معاوية في هذه السنة يعني سنة 50 معاوية بن حديج عن مصر وعقبة بن نافع عن إفريقية وولى مسلمة بن مخلد ومصر المغرب كله فهو أول من جمع له المغرب مخلد ابن مخلد ومصر والمغرب كله فهو أول من جمع له المغرب كله ومصر وبرقة وإفريقية وطرابلس فولى مسلمة بن مخلد مولى له يقال له أبو المهاجر إفريقية وعزل عقبة بن نافع وكشفه عن أشياء فلم يزل واليا على مصر والمغرب وأبو المهاجر على إفريقية من قبلي حتى هلك معاوية بن أبي سفيان. وفي هذه السنة مات أبو موسى الأشعري وقد قيل كانت وفاة أبي موسى سنة 52 واختلف في من حج بالناس في هذه السنة فقال بعضهم حج بهم معاوية وقال بعضهم بل حج بهم ابنه يزيد وكان الوالي في هذه السنة على المدينة سعيد بن العاص وعلى البصرة والكوفة والمشرق وعلى البصرة والكوفة والمشرق وسجستان وفارس والسند والهند زياد ذكر هرب الفرزدق من زياد. وفي هذه السنة طلب زياد الفرزدق واستعدت عليه بنو نهشل وفقيم فهرب منه إلى سعيد بن العاص وهو يومئذ والي المدينة من قبل معاوية مستجيرا به فأجاره. ذكر الخبر عن ذلك. حدثني عمرو بن شبت قال حدثنا أبو عبيدة وأبو الحسن المدائني وخيرهما أن الفرزدق لما هاجى بني نهشل وبني فقيم لم يزد أبو زيد في إسناد خبره على ما ذكرته. وأما محمد بن علي فإنه حدثني عن محمد بن سعد عن أبي عبيدة أنه قال حدثني أعين قال حدثني أعين بن لبطة بن الفرزدق قال حدثني أبي عن أبيه أنه قال لما هاجيت الأشهب بن رميلة والبعيثة فسقط استعرت علي بنو نهشل وبنو فقيم زياد بن أبي سفيان وزعم غيره أن يزيد بن مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن نهشل استعدى أيضا عليه فقال أعين فلم يعرفه زياد حتى قيل له الغلام الأعرابي الذي أنهب ورقه وألقى ثيابه فعرفه ورقه وطحة. قال أبو عبيدة أخبرني أعين بن لبطة قال أخبرني أبي عن أبيه أنه قال بعثني أبي غالب في عير له وجلب أبيعه وأمطار له وأشتري لأهله كسن فقدمت البصرة فبعث الجلب وأخذت ثمنه
أنهب ورقه وألقى ثيابه
أنهب ورقه وألقى ثيابه فعرفه. قال أبو عبيدة أخبرني أعين بن لبطة قال أخبرني أبي عن أبي أنه قال بعثني أبي غالب في عير له وجلب أبيعه أمثار له وأشتري له لأهله كسا فقدمت البصرة فبعث الجلب فأخذت ثمنه فجعلت في ثوبي أزاوله إذ عرض لي رجل أراه كأنه شيطان فقال لشد ما تستوثق منها فقلت وما يمنعني قال أما لو كان مكانك رجل أعرف ما صبر عليها فقلت ومن هو قال غالب بن صعصعة قال فدعوت أهل المربد فقلت دونكموها ونثرتها عليهم فقال لي قال إلقي رداءك يا ابن غالب فألقيته وقال آخر ألقي قميصك فألقيته وقال آخر ألقي عمامتك فألقيته حتى بقيت في إزار فقالوا ألقي إزارك فقلت لن ألقيه وأمشي مجردا إني لست بمجنون فبلغ الخبر زيادا فأرسل خيلا إلى المربد لأتوه بي فجاء رجل من بني الهجيم على فرس قال أتيت فالنجاء وأردفني خلفه وركض حتى قال أتيت فالنجاء وأردفني خلفه وركض حتى تغيب وجاءت الخيل وقد سبقت فأخذ زياد عمين لي ذهيلا والزحاف ابني صعصعة وكان في الديوان على 2000 وكان معه حبسهما فأرسلت إليهما شئتما أتيتكما فبعث إلي لا تقربنا إنه زياد وما عسى أن يصنع بنا ولم نذنب ذنبا فمكث أياما ثم كلم ثم كل زياد فيهما فقالوا شيخان سامعان مطيعان ليس لهما ذنب مما صنع غلام أعربي من أهل البادية فخلى عنهما فقلت أخبرنا بجميع ما أمرك أبوك من ميرة أو كسوة، فخبرتهما به أجمع، فاشترياه وانطلقت حتى لحقت بغالب وحملت ذلك معي أجمع، فأتيته وقد غلبه خبري، فسألني كيف صنعت. نعم.
قد بلغه.
وقد بلغه خبري، فسألني كيف صنعت، فأخبرت بما كان، قال: وإنك لا تحسن مثل ذلك مثل هذا، ومسح رأسي، ولم يكن يومئذ يقول الشعر، وإنما قال الشعر بعد ذلك، فكانت في نفس زياد عليه. ثم وفد الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة من بني ربيعة بن كعب بن سعد والجون بن قتادة العبشمي، والحتات بن يزيد أبو منازل أحد بني حوي بن سفيان بن مجاشع إلى معاوية بن أبي سفيان، فأعطى كل واحد منهم 100,000، وأعطى الحتات 70,000. أما كانوا في الطريق سأل بعضهم بعضا، فأخبروه بجوائزهم، فكان الحتات أخذ 70,000، فرجع لمعاوية فقال: ما ردك يا أبا منازل؟ قال: فضحتني في بني تميم، أما حسبي بصحيح أما حسبي بصحيح، أولست ذا سن، أولست مطاعا في عشيرتي؟ فقال معاوية: بلى. قال: فما بالك خسست بي دون القوم؟ فقال: إني اشتريت من القوم دينهم، ووكلتك إلى دينك ورأيك في عثمان بن عفان، وكان عثمانيا، فقال: وأنا فاشتري مني ديني. فأمر له بتمام جائزة القوم، وطعن في جائزته، فحبسها معاوية. فقال الفرزدق في ذلك: أبوك وعمي يا معاوي أورث تراثا، فيحتاج التراث أقاربه، فما بال ميراث الحتات أخذته؟ نعم.
فيحتاج التراث أقاربه.
فيحتاج التراث
لا
أقاربه فيحتاج التراث أقاربه فما بال ميراث الحتات أخذته فما بال ميراث الحتات أخذته الحتات أخذته وميراث حرب جامد لك ذائبه. فلو كان هذا
وميراث
الأمر
حرب جامد لك ذائبه
وميراث حرب جامد لك ذائبه فلو كان هذا الأمر في جاهلية علمت من المرء القليل حلائله، ولو كان في دين سوى ذا شنأتم لنا حقنا أو شنون.
ولو كان في دين سوى
ولو
ذا
كان في
شنأتم
دين ولو كان في دين سوى ذا شنأتم لنا حقنا
شنأتم
أو شنئتم لنا حقنا أو غص بالماء شاربه. ولو كان إذ كنا في الكف بسطة لصمم عظم فيك ماض مضاربه
لصمم عظم
لصمم عظم فيك ماض مضاربه. قال: وأنشد محمد بن علي في الكف مبسط، وقد رمت شيئا يا معاوي دونه، خياطف علود صعاب مراتبه، وما كنت أعطى النصف من غير قدرة سواك،
وما
ولو
كنت
مالت علي كتائبه. وما كنت أعطى النصف من غير قدرة سواك، ولو مالت علي كتائبه. ألست أعز الناس قوما وأسرة ألست
أعز
أعز الناس قوما وأسرة وأمنعهم دارا إذا ضيم جانب.
نعم.
وما ولدت بعد النبي وآله كمثل حصان في الرجال يقارب أبي غالب، والمرء ناجية الذي إلى صعص مين، فمن ذا يناسبه أنا ابن الجبال الصم في عدد الحصى وعرق
إلى جنب الثريا فناء وبيتي إلى جنب الثريا
فناؤه ومن دونه البدر المضيء كبه
الفناء
ومن دونه البدر المضيء كواكبه. أنا ابن الجبال الصم في عدد الحصى وعرق الثرى عرقي، فمن ذا يحاسبه؟ أنا ابن الذي أحيا الوئيد وضامن على الدهر إذ عزت لدهر مكاسبه. وكم من أب لي يا معاوي لم يزل أغر يبار الريح ما أزور جانبه أغر يبار الريح مزور جانبه نمته فروع المالكين ولم يكن أبوك الذي من عبد شمس يقاربه تراه كنصل السيف يهتز للندى كريما يلاقي المجد ما طر شاربه طويل نجاد السيف مذ كان لم يكن حصي وعبد الشمس ممن يخاطبه فرد 30,000 على أهله وكانت أيضا قد أغضبت زيادا عليه قال فلما استعدت عليه نشل وفقيم ازداد عليه غضبا فطلب فهرب فأتى عيسى بن خصيلة بن معتب بن نصر بن خالد البهزي ثم أحد بني سليم والحجاج بن عيلاط بن خالد السلمي قال ابن سعد قال أبو عبيدة فحدثني أبو موسى الفضل بن موسى بن خصيلة أنه قال لما طرد زياد الفرزدق جاء إلى عم عيسى بن خصيلة ليلا فقال يا أبا خصيلة خصيلة عيسى بن خصيلة ليلا فقال يا أبا خصيلة إن هذا الرجل قد أخافني وإن صديقي وجميع من كنت أرجو قد لفظوني وإني قد أتيتك لتغيبني عندك قال مرحبا بك فكان عنده 3 ليال ثم قال إنه قد بدا لي أن ألحق بالشام فقال ما أحببت أن إن أقمت معي ففي الرحب والسعة وإن شخصت فهذه ناقة أرحبية أمتعك بها قال فركب بعد ليل وبعث عيسى معه حتى جاوز البيوت فأصبح وقد جاوز مسيرة 3 ليال فقال الفرزدق في ذلك حباني بها البهزي حملان من أبى من الناس والجاني تخاف جرائمه ومن كان يا عيسى يونب ضيفه فضيفك محبور هني مطاعمه وقال تعلم أنها أرحبية وأن لها الليل الذي أنت جاشم
وقال تعلم
أنها أرحبية وأن لها الليل الذي أنت جاشمه فأصبحت والملقى ورأي وحنبل وما صدرت حتى على النجم عاكم تزاور عن أهل الحفير كأنها ظليم تباري جنح ليل نعائم رأيت بين عينيها داوية وانجلى لها الصبح عن صعل أسيل مخاطم كأن شراعا فيه مجرى زمامها بدجلة إلا خطمه وملاغمه إذا أن تجاوزت
خطمه وملاغمه
إذا أنت جاوزت الغريين فاسلمي وأعرض عن من فلج ورائي مخارمه وقال أيضا تداركني أسباب عيسى من الردى ومن يكن مولاه فليس بواحدي وهي قصيدة طويلة قال وبلغت زيادا أنه قد شخص فأرسل علي بن زهد من أحد بني نولة بن فقيم في طلبه قال أعين فطلبه في بيت نصرانية يقال لها ابنة مرار من بني قيس بن ثعلبة تنزل قميصه كاظمة قال فسلته من كسر بيتها فلم يقدر عليه فقال في ذلك الفرزدق أتيت ابنة المرار أهبلت تبتغي وما يبتغي تحت السوية أمثالي لكن بغائي
أتيت ابنة المرار أهبلت تبتغي
وما يبتغى تحت السوية أمثالي ولكن بغائي لو أردت لقاءنا فضاء الصحاري لابتغائي بأدغاله وقيل إنها ربيعة بنت المرار بن سلامة الأزلي أم أبي النجم الراجزي قال أبو عبيدة قال مسمع ابن عبد الملك فأتى الروحاء فنزل في بكر بن وائل فآمنا فقال يمدحهم وقد مثلت أين المسير فلم تجد لفورتها كالحي بكر بن وائل أعف وأوفى ذمة يعقدونها إذا وازنت شم الذرى بالكواهل وهي قصيدة طويلة ومدحهم بقصائد أخر غيرها. قال فكان الفرزدق إذا نزل زياد البصرة نزل الكوفة وإذا نزل زياد الكوفة نزل الفرزدق البصرة وكان زياد ينزل البصرة 6 أشهر والكوفة 6 أشهر فبلغ زيادا أما صنع الفرزدق فكتب إلى عامله على الكوفة عبد الرحمن بن عبيد: إنما الفرزدق فحل الوحوش يرعى القفار، فإذا ورد عليه الناس ذعر ففارقهم إلى أرض أخرى فرتع، فطلبه حتى تظفر به. فقال الفرزدق: فطلبت أشد طلب حتى جعل من كان يؤويني يخرجني من عندي فضاقت علي الأرض. فبين أنا ملفف رأسي في كسائي على ظهر الطريق إذ مر بي الذي جاء في طلبي، فلما كان الليل أتيت بعض أخوالي من بني ضبة عندهم عرس ولم أكن طعمت قبل ذلك طعاما، فقلت آتيهم. نعم،
من بني ضبة.
من بني ضبة وعندهم عرس ولم أكن طعمت قبل ذلك طعاما، فقلت آتيهم فأصيب من طعام. قال: فبين أنا قاعد إذ نظرت إلى هذه فرس وصدر رمح قد جاوز باب الدار داخلا على إلينا، فقاموا إلى حائط قصب فرفعوه، فخرجت منه فألقوا الحائط فعاد مكانه، ثم قالوا ما رأيناه وبحثوا ساعة ثم خرجوا، فلما أصبحنا جاءوني فقالوا: أخرج إلى الحجاج عن جوار زياد، أخرج إلى الحجاج عن جوار زياد لا يظفر بك، فلو ظفر بك البارحة أهلكتنا. وجمعوا ثمن راحلتين وكلموا لي مقاعسا أحد بني تميم الله بن ثعلبة وكان دليلا يسافر التجار. قال: فخرجنا إلى بانقيا حتى انتهينا إلى بعض القصور التي تنزل، فلم يفتح لنا الباب، فألقينا رحالنا إلى جنب الحيط والليلة مقمرة. فقلت: يا مقاعس، أرأيت إن بعث زياد بعدما نصبح إلى العتيق رجالا أيقدرون علينا؟ قال: نعم، يرسلوننا ولم يكونوا جاوزوا العتيق وهو خندق كان للعجم. قال: فقلت: ما تقول العرب؟ قال: يقولون أمهله يوما وليلة ثم خذه فارتحل. فقال: إني أخاف السباع. فقال السباع: أهون من زياد، فارتحلنا لا نرى شيئا إلا خلفناه، ولزمنا شخص لا يفارقنا. فقلت: يا مقاعس، أترى هذا الشخص لم نمر بشيء إلا جاوزناه غيره، فإنه يسايرنا منذ الليلة. قال: هذا السبع. قال: فكأنه فهم كلامنا فتقدم حتى ربض على متن الطريق، فلما رأينا ذلك نزلنا فشددنا أيدينا قتينا بثنايين، وأخذت قوسي. وقال مقاعس: يا ثعلب، أتدري ممن فررنا إليك من زياد؟ فأحصب بذنبي حتى غشينا غباره وغشي ناقتينا. قال: فقلت: أرميه. فقال: لا تهيجه، فإنه إذا أصبح ذهب. قال: فجعل يرعد ويبرق ويزأر، ومقاعس يتوعد حتى انشق الصبح، فلما رأه ولا وأنشأ الفرزدق يقول: ما كنت أحسبني جبانا بعدما لاقيت ليلة جانب الأنهار ليثا، كأن على يديه رحالة شثن البراثن موجد الأظفار. لما سمعت له زمام أجهشت نفسي إلي وقلت: أين فراري؟ وربطت جروتها وقلت لها اصبري، وشددت في ضيق المقام إزاري. فلأنت أهون من زياد جانبا، اذهب إليك مخرم الأسفار. قال ابن سعد: قال أبو عبيدة: حدثني أبي عن شبث بن ربعي الرياحي أنا قال: فأنشدت زيادا هذه الأبيات، فكأنه رق له وقال: لو أتاني لآمنته وأعطيته. فبلغ ذلك الفرزدق فقال: تذكر هذا القلب من شوقه ذاكرا تذكر شوقا ليس ناسيه عصرا، تذكر ظمياء التي ليس ناسيا، وإن كان أدنى عهدها حججا عشرا. وما نغزل بالغور غور فهامة ترعى أراكا في منابته نظرا، من الأدم حواء المدامع ترعوي إلى رشاء طفل تخال به فترة، أصابت بوادي الولان حباله حبالة فما استمسكت حتى حسبن بها نفرا، بأحسن من ظمياء يوم تعرضت ولا مزنة راحت غمامتها قصرا. وكم دونها من عاطف في صريمة وأعداء قوم ينذرون دمي نذرا إذا أوعدوني عند ظمياء ساءها وعيدي وقالت لا تقول له هجرا دعاني زياد للعطاء ولم أكن لآتيه ما سقى ذو حسب وفرا وعند زياد لو يريد عطاءهم رجال كثير قد يرى بهم فقرا فقعود لدى الأبواب طلاب حاجة غوان من الحاجات أو حاجة بكرا فلما خشيت أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة صمرا نميت إلى حرف أضير بنيها سرى الليل واستعراضها البلد القفرة تنفس في بهو من الجوف واسع إذ مد حيزوما شراسيفها الضفرة تراها إذا صام النهار كأنما تسمي فنيقا أو تخالصه خطرا تخوض إذا صاح الصدى بعد هجعة من الليل ملتجا قياطله خضرا فإن أعرضت زوراء أو شمرت بها فلا ترى منها مخارمها غبرا تعادين عن صهب الحصى وكأنما طحن به من كل رضراضة جمرة وكم من عدو كاشح قد تجاوزت مخافته حتى تكون لها جسرا يوم بها المومات من لا يرى له إلى ابن أبي سفيان جاها ولا عذرا ولا تعجلاني صاحبي فربما سبقت بورد الماء غادية كدرا وحضنين من ظلماء ليل سريته بأغيد قد كان النعاس له سكرا رماه الكرى في الرأس حتى كأنه أميم جلاميد تركن به وقرا من السير والإدلاج والإدلاج تحسب أنما سقاه الكرى في كل منزلة خمرا جررنا وفريناه حتى كأنما يرى بهواد الصلح قنبلة شقرا قال فمضينا وقدمنا المدينة وسعيد بن العاص بن أمية عليها فكان في جنازة فتبعته فوجدته قاعدا والميت يدفن حتى قمت بين يديه فقلت هذا مقام العائذ من رجل لم يصب دما ولا مالا فقال قد أجرت إن لم تكن أصبت دما ولا مالا وقال من أنت قلت أنا همام بن غالب بن صعصعة قد أثنيت على الأمير فإن رأى أن يأذن لي فأسمعه فليفعل قال هات فأنشدته فأسمعه فليفعل قال هات فأنشدته وقوم تطعم الأضياف عينا وتصبح في مباركها ثقالا حتى أتيت إلى آخرها فقال مروان قعودا ينظرون إلى سعيد قلت والله إنك لقام يا أبا عبد الملك قال وقال كعب بن جعيل هذه والله الرؤيا التي رأيت البارحة قال سعيد وما رأيت قال رأيت كأني أمشي في سكة من سكة المدينة فإذا أنا بابني قطرة في جحر فكأنه أراد أن يتناولني فاتقيته قال فقام الحطيئة فشق ما بين رجلين حتى تجاوز إلي فقال قل ما شئت فقد أدركت من مضى ولا أدركت من بقي وقال لسعيد هذا والله الشعر لا يعلل به منذ اليوم قال فلم نزل بالمدينة مرة وبمكة مرة وقال الفرزدق في ذلك ألا من مبلغ عني زيادة مغلغلة يخب بها البريد بأني قد فررت إلى سعيد ولا يسطاع ما يحمي سعيد فررت إليه من ليث هزبر تفادى عن فريسة الأسود فإن شئت انتسبت إلى النصارى وإن شئت انتسبت إلى اليهود وإن شئت انتسبت إلى فقيم وناسبني وناسبت القرود ويروى وناسبني وناسبت اليهود وأبغضهم إلى بنو فقيم ولكن سوف آتي ما تريد وقال أيضا أتاني وعيد من زياد فلم أنم وسيل اللوى دوني فهضب تهائمي فبت كأني مشعر خيبرية سرت في عظامي أو سمام الأراقم زياد بن حرب لن أظنك تاركي وذا الضغن قد خشمته غير ظالمي قال وأنشدنيه عمر وبالضغن قد خشمتني غير ظالم وقد كافحت مني العراق قصيدة رجوم مع الماضي رؤوس المخارم خفيفة أفواه الرواة ثقيلة على قرنها نزال بالمواسم وهي طويلة فلم نزل بين مكة والمدينة حتى هلك زياد وفي هذه السنة كانت وفاة الحكم بن عمرو الغفاري منصرفه من غزوة أهل جبل الأشل ذكر الخبر عن غزوة الحكم بن عمرو بن جبل الأشل وسبب هلاكه بسبب هذا. قال حدثني عمرو بن شبة قال حدثني حاتم بن قبيصة قال حدثنا غالب بن سليمان عن عبد الرحمن بن صبح قال كنت مع الحكم بن عمرو خراسان فكتب زياد إلى عمرو أن أهل جبل الأشل سلاحهم اللبود وآنيتهم الذهب فغزاهم حتى توسطوا فأخذوا بالشعاب والطرق فأحدق به فعيل بالأمر فولى المهلب الحرب فلم يزل المهلب يحتال حتى أخذ عظيما من عظمائهم فقال اختر بين أن أقتلك وبين أن تخرجنا من هذا المضيق فقاله أوقد النار حيال الطريق من هذه الطرق ومر بالأثقال فلتوجه بنحوه حتى إذا ظن القوم أنكم قد دخلتم الطريق لتسلكوه فإنهم يستجمعون لكم ويعرون ما سواه من الطرق فبادرهم إلى غيره فإنهم لا يدركونك حتى تخرج منه ففعلوا ذلك فنجا وغنموا غنيمة عظيمة. حدثني عمر قال حدثنا علي بن محمد قال لما قفل الحكم بن عمرو من غزوة جبل الأشل ولي المهلب ساقته فسلكوا في شعاب ضيقة فعارضه الترك فأخذوا عليهم بالطريق فوجدوا في بعض تلك الشعاب رجلا يتغنى من وراء حائط بيتين تعز بصبر لا وجدك لا ترى لا وجدك لا ترى سنام الحمى أخرى الليالي الغوابر كأن فؤادي من تذكر الحمى وأهل الحمى يهفو به ريش الطائر فأتى به الحكم فأتي به الحكم فسأله عن أمري فقال غايرت ابن عم لي فخرجت ترفعني أرض وتخفضني أرض أخرى حتى هبطت هذه البلاد فحمله الحكم إلى زياد بالعراق قال وتخلص الحكم من وجهه حتى أتى هراتا ثم رجع إلى مر. حدثني عمر قال حدثني حاتم بن قبيصة قال حدثنا غالب بن سليمان عن عبد الرحمن بن صبح أنه قال كتب إليه زياد والله إن بقيت لك لأقطعن منك طابقا سحتا وذلك أن زيادا كتب إليه بما ورد بالخبر عليه بما غنم لأن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له صفراء وبيضاء والروائع فلا تحركن شيئا حتى تخرج ذلك فكتب إلي الحكم أما بعده فإن كتابك ورد تذكر أن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له كل صفراء قال أن أصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع ولا تحركن شيئا فإن كتب الله عز وجل قبل كتاب أمير المؤمنين وإنه والله لو كانت السماوات والأرض رتقا على عبد اتقى الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا وقال الناس اغدوا على غنائمكم فغدا الناس وقد عازل الخمس فقسم بينهم تلك الغنائم قال فقال الحكم اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني فمات بخراسان بمروة قال عمر قال علي بن محمد لما حضرت الحكم الوفاة بمروة استخلف أنس بن أبي أناس وذلك في سنة 50 ثم دخل أبو عمير فزاك سيد
دخل سنة 51 بعد قال ثم دخلت سنة 51 ذكر ما كان فيها من الأحداث فمما كان فيها ما اشتهى فضالة بن عبيد بن رومي وغزوة بسر بن عبد الرفة الصائفة ومقتل حجر بن عدي وأصحابه ذكر سبب مقتله قال هشام بن محمد عن أبي مخنف عن المجارد بن سعيد والصقعب بن زهير وفضيل بن خديج والحسين بن عقبة المرادي قال كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقط من حديث حجر بن عدي الكندي وأصحابه إن معاوية بن أبي سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 41 دعاه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن لي ذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا فقد قال المتلمس لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلم وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطاني ويصلح به رعيتي ولست تاركا إيصاءك بفصلة لا تتحم عن شتمه ولست تاركا إيصاءك بخصلة لا تتحمى عن شتم علي وذنبه والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه والإدناء لهم والاستماع منهم فقال المغيرة: قد جربت وجربت وعملت قبلك لغيرك فلم يذمم بي دفع ولا رفع ولا وضع، فستبلو فتحمد فتحمد أو تذم فستبلو فتحمد أو تذم قال: بل نحمد إن شاء الله. قال أبو مخنف: قال الصقعب بن زهير: سمعت الشعبي يقول: ما ولينا وال بعده مثله، وإن كان لاحقا بصالح من قبله في العم من العمال. وقام المغيرة على الكوفة عاملا لمعاوية 7 سنين وأشهرا، وهو من أحسن شيء سيرة وأشده حبا للعافية، غير أنه لا يدع ذم علي والوقوع فيه، ولا عيب لقتلة عثمان واللعن لهم. والدعاء لعثمان أنه لا يدع ذم علي والوقوع فيه، ولا عيب لقتلة عثمان واللعن لهم، والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه. فكان حجر بن عدي إذا سمع ذلك قال: بل إياكم فذمم الله ولعن. بل ثم قام فقال: إن الله عز وجل يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وأنا أشهد أن من تذمون وتعيرون لا أحق بالفضل، وأن من تزكون وتطرون أولى بالذنب. فيقول المغيرة: يا حجر، لقد رمي بسهمك إذ كنت أنا الوالي عليك. يا حجر، ويحك، اتقي السلطان، اتقي غضبه وسطوته، فإن غضبة السلطان أحيانا مما يهلك أمثالك كثيرا، ثم يكف عنه ويصفح. فلم يزل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة فقال في علي وعثمان كما كان يقول، وكانت مقالته: اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه وأجزه بأحسن عمله، فإنه عامل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوما. اللهم فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه، ويدعو على قتلته. فقام حجر بن عدي فنعر نعرة بالمغيرة سمعها كل من كان في المسجد وخارجا منه، وقال: إنك لا تدري بمن تولع من هرمك أيها الإنسان، مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا، فإنك قد حبستها عنا، فليس ذلك لك، ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك، وقد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين وتقريض المجرمين. قال: فقام معه أكثر من ثلثي الناس يقولون: صدق الله حجر وبر، مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا، فإنا لا ننتفع بقولك هذا ولا يجدي علينا شيئا، وأكثر في مثل هذا القول ونحوه. فنزل المغيرة فدخل واستأذن عليه قومه، فأذن لهم فقالوا: على ما تترك هذا الرجل يقول هذه المقالة ويجتري عليك في سلطانك هذه الجرأة إنك أو الجرأة إنك تجمع على نفسك بهذا خصلتين، أما أولهما فتهوين سلطانك، وأما الأخرى فإن ذلك إن بلغ معاوية كان أسخط له عليه، وكان أشدهم له قولا في أمر حجر والتعظيم عليه عبد الله أبي ابن أبي ولا ابن عقيل، كان أشدهم. لازم يبقى فيه ابنين. كان أشدهم له قولا في أمر حجر والتعظيم عليه عبد الله بن أبي عقيل الثقفي أو ابن عقيل. فقال له المغيرة: إنه سيأتي أمير بعدي فيحسبه مثلي، فيصنع به شبيها بما ترون يصنع به، فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتلة، فإنه قد اقترب أجلي وضعف عملي، ولا أحب أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم، فيسعده بذلك وأشقى، ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة، ولكن لي قابل من محسنهم وعاف عن مسيئهم، وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق بيني وبينهم الموت، وسيذكرونني لو قد جربوا العمال بعدي. قال أبو مخنف: سمعت عثمان بن عقبة الكندي يقول: سمعت شيخا للحي يذكر هذا الحديث يقول: قد والله جربناهم فوجدناه خيرهم، أحمدهم للبريء وأغفرهم للمسيء وأقبلهم للعذر. قال هشام: قال عوانة. فولي المغيرة الكوفة سنة 41 في جمادى، وهلك سنة 51، فجمعت الكوفة والبصرة زياد بن أبي سفيان فأقبل زياد حتى دخل القصر بالكوفة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنا قد جربنا وجربنا وسسنا وساسنا السائسون فوجدنا هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح أوله بالطاعة اللينة المشبه سر عفوا بالطاعة اللينة المشبه سرها بعلانيتها وغيب أهلها بشاهدهم وغيبي وقلوبهم بألسنتهم المشبه سرها بعلانيتها وغيب أهلها بشاهدهم وقلوبهم بألسنتهم ووجدنا الناس لا يصلحهم إلا لين في غير ضعف وشدة في غير عنف وإني والله لا أقوم فيكم إلا ولا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على أذلاله وليس من كذبة الشاهد عليها من الله والناس أكبر والناس طيب وليس من كذبة الشاهد عليها من الله والناس أكبر من كذبة إمام على المنبر ثم ذكر عثمان وأصحابه فقرضهم وذكر قتالته ولعنهم فقام حجر ففعل مثل الذي كان يفعل بالمغيرة وقد كان زياد قد رجع إلى البصرة وولى الكوفة عمرو بن حريث ورجع إلى البصرة فبلغه أن حجرا يجتمع إليه شيعة علي ويظهرون لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا عمرو بن حريث فشخص إلى الكوفة حتى دخلها فأتى القصر فدخله ثم خرج فصعد المنبر وعليه قباء سندس ومطرف خز مطرف مش مطرف ومطرف خز أخضر قد فرق شعره وحجر جالس في المسجد حوله أصحابه وأكثر ما كانوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن غب البغي والغي وخيم إن هؤلاء جموا فأشيروا وأمنوني فجترأوا علي ويم الله لئن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم ويم الله لئن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم وقال ما أنا بشيء إن لم أمنع باحة الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعده ويل أمك يا حجر سقط العشاء بك على سرحان ثم قال أبلغني صيحة أن راعي إبلها سقط العشاء به على سرحاني وأما غير عونة فإنه قال في سبب أمر حجر ما حدثني علي بن حسن قال حدثنا مسلم الجربي قال حدثنا مخلد بن الحسن عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال خاطب زياد يوما في الجمعة فأطال الخطبة وأخر الصلاة فقال له حجر بن عدي الصلاة فمضى في خطبته ثم قال الصلاة فمضى في خطبته فلما خشي حجر فوت الصلاة ضرب بيده إلى كف من الحصى وثار إلى الصلاة وثار الناس معه فلما رأى ذلك زياد نزل فصلى بالناس فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر عليه فكتب إليه معاوية أن شده في الحديد ثم احمله إلي فلما أن جاء كتاب معاوية أراد قوم حجر أن يمنعوه فقال لا ولكن سمع وطاعة فشد في الحديد ثم حمل إلى معاوية رضي الله عنه فلما دخل عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال له معاوية أمير المؤمنين أما والله لا أقيلك ولا أستقيلك أخرجوه فاضربوا عنقه فأخرج من عنده فقال حجر للذين يلون أمره دعوني حتى أصلي ركعتين فقالوا صلي فصلى ركعتين خفف فيهما ثم قال لولا أن تظنوا بي غير الذي أنا عليه لأحببت أن تكون أطول مما كانت ولئن لم يكن فيما مضى من الصلاة خير فما في هاتين خير ثم قال لمن حضره من أهله لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني دما فإني ألاقي معاوية غدا على الجادة ثم قدم فضربت عنقه قال مخلد قال هشام كان محمد إذا سئل عن الشهيد يغسل حدثهم حديث حجر قال محمد فلقيت عائشة أم المؤمنين معاوية قال مخلد أظنه بمكة فقالت يا معاوية أين كان حلمك عن حجر فقال لها يا أم المؤمنين لم يحضرني رشيد قال ابن سيرين فبلغنا أنه لما حضرت الوفاة جعل يغرغر بالصوت ويقول يومي منك يا حجر يوم طويل قال هشام عن أبي مخنف أنه قال حدثني إسماعيل بن نعيم النمري عن حسين بن عبد الله الهمداني أنه قال كنت في شراط زياد فقال زياد لينطلق بعضكم إلى حجر فليدعه قال فقال لي أمير الشرطة وشداد بن الهيثم الهلالي اذهب إليه فادعوه قال فأتيته فقلت أجب الأمير فقال أصحابه لا يأتيه ولا كرامة قال فرجعت إليه فأخبرته، فأمر صاحب الشرطة أن يبعث معي رجالا. قال فبعث نفرا، قال فأتيناه فقلنا أجب الأمير. قال فسبونا وشتمونا فرجعنا إليه فأخبرناه الخبر. قال فأتى زياد بأشراف أهل الكوفة وقال أهل الكوفة أتشجون بيد وتأسون بأخرى، أبدانكم معي وأهواؤكم مع حجر هذه الهجهاجة، هذا الهجهاجة الأحمق المذبوب، أنتم معي وإخوانكم وأبناؤكم وعشائركم مع حجر هذا، والله من دحسكم وغشكم والله لا تظهرن لي براءتكم أو لا آتينكم بقوم أقيم بهم أوادكم وصعاركم. فوثبوا إلى زياد فقالوا معاذ الله، معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فيما هاهنا رأي إلا طاعتك وطاعة أمير المؤمنين، وكل ما ظننا أن فيه رضاك وما يستبين به طاعة ما يستبين به أو تستبين به طاعتنا وخلافنا لحجر، طيب طاعتنا وما يستبين به طاعتنا وخلافنا لحجر فمرنا به. قال فليقم كل امرئ منكم إلى هذه الجماعة حول حجر فليدعو كل رجل منكم أخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته حتى تقيموا عنه كل من استطعتم أن تقيموه. ففعلوا ذلك فأقاموا جل من كان مع حجر بن علي. فلما رأى زياد أن جل من كان مع حجر أقيم عنه قال لشداد بن هيثم الهلالي، ويقال هيثم بن شداد أمير شرطته، انطلق إلى حجر فإن تبعك فأتني به وإلا فمر من معك، فلينتزعوا عمود السوق ثم يشدوا بها عليهم حتى يأتوني به ويضربوا من حال دونه. فأتاه الهلالي فقال أجب الأمير. فقال أصحاب حجر لا ولا نعمة عين لا نجيبه. لا يجيبه. فقال لأصحابه شدوا على عمود السوق فاشتدوا إليها فأقبلوا بها قد انتزعوها. فقال عمير بن يزيد الكندي من بني هند وهو أبو العمرطة، إنه ليس معك رجل معه سيف غيري وما يغني عنك. قال فما ترى؟ قال قم من هذا المكان فالحق بأهلك يمنعك قومك. فقام زياد ينظر إليهم وهو على المنبر فغشوا بالعمود، فضرب رجل من الحمراء يقال له فضرب رجل من الحمراء أمر يقال له بكر بن عبيد رأس عمرو بن الحمق بعمود فوقع. وأتاه أبو سفيان بن عامر والعجلان بن ربيعة وهما رجلان من الأزد فحملاه فأتى به دار رجل من الأزد يقال له عبيد الله بن مالك فخباه بها فلم يزل بها متواريا حتى خرج منها. قال أبو مخنف فحدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحمر أنه قال لما انصرفنا من غزوة باجميرا قبل مقتل مصعب بعام فإذا أنا بأحمريين يسايرني ووالله ما رأيته من ذلك اليوم الذي ضرب فيه عمرو بن الحمق، وما كنت أرى لو رأيته أنا أعرفه، فلما رأيته ظننت أنه هو وذاك حين نظرنا إلى أبيات الكوفة، فكرهت أن أسأله أنت الضارب عمرو بن الحمق فيكابرني. فقلت له ما رأيتك من اليوم الذي ضربت فيه رأس عمرو بن الحمق حلو. فقلت له ما رأيتك من اليوم الذي ضربت فيه رأس عمرو بن الحمق بالعمود في المسجد إلى يوم هذا، ولقد عرفتك الآن حين رأيتك. فقال لي لا تعدم بصرك، ما أثبت نظرك، كان وقع كان ذاك أمر الشيطان أو أمره، أما إنه قد بلغني أنه كان امرأ صالحا ولقد ندمت على تلك الضربة فأستغفر الله. فقلت له ألا ترى والله لا أفترق أنا وأنت حتى أضربك على رأسك مثل الضربة التي ضربتها عمرو بن الحمق أو أموت أو تموت. فناشدني الله وسألني الله فأبيت عليه ودعوت غلاما ليدعى رشيدا من سبي أصبان معه قناة له صلبة فأخذتها منه ثم أحمل عليه بها فنزل عن دابته فألحقه حتى استوت قدماه بالأرض فأصفع بها هامته فخر لوجهي ومضيت وتركته. فمرأ بعد فلقيته مرتين من الدهر كل ذلك يقول الله بيني وبينك وأقول الله عز وجل بيني وبينك وبين عمرو بن الحمق. ثم رجع إلى أول الحديث قال فلما ضرب عمرا تلك الضربة وحمله ذلك الرجلان انحاز أصحاب حجر إلى أبواب كندة ويضرب رجل من جذام كان في الشرطة رجلا يقال له عبد الله بن خليفة الطائي بعمود فضربه ضربة فصرعه. فقال وهو يرتجز قد علمت يوم الهياج خلتي أني إذا ما فئتي تولتي وكثرت عداتها أو قلتي أني قتال غدا تبلتي. وضربت يد عائذ بن حملة التميمي وكسرت نابه. فقال إن تكسروا نابي وعظم ساعدي فإن في ثورة المناجدي وبعض شغب الباطل المبالدي. وانتزع عمودا من بعض الشرطة فقاتل به وحامى حجرا وأصحابه حتى أخرجوا من تلقاء أبواب كندة وبغلة حجر موقوفة، فأتى بها أبو العمراطة إليه ثم قال اركب لا أبا لغيرك فوالله حلو ثم قال اركب لا أبا لغيرك فوالله ما أراك إلا قد إذا قد قتلت نفسك وقتلتنا معك إلا قد قتلت نفسك وقتلتنا معك فوضع حجر رجله في ركابه فلم يستطع أن ينهض، فحمله أبو العمراطات على بغلته وثب أبو العمراطات على فرسه، فما هو إلا أن استوى عليه حتى انتهى إليه يزيد بن طريف المسلي، وكان يغمز فضرب أبو العمراطات بالعمود على فخذه، ويخترط أبو العمراطات سيفه فضرب به رأس يزيد بن طريف فخر لوجهه، ثم إنه برع بعد، فله يقول عبد الله بن همام السلولي: ألؤم ابن لؤم ما عدا بك حاسرا إلى بطل ذي جرأة وشكيم. معاود ضرب الدارعين بسيفه على الهام عند الروع غير لئيم، إلى فارس الغارين يوم تلاقيا بصفين قرم خير نجل قروم. حسبت ابن برصاء الحتار قتاله قتالك زيدا يوم دار حكيم، وكان ذلك السيف أول سيف ضرب به في الكوفة في الاختلاف بين الناس. ومضى حجر وأبو العمراطة حتى انتهى إلى دار حجر، واجتمع إلى حجر الناس كثير من أصحابه، وخرج قيس بن فهدان الكندي على حمار له يسير في مجالس كندة فيقول: يا قوم حجر دافعوا وصاولوا عن أخيكم ساعة فقاتلوا لا يلفي لا يلفي لا يلفين آه ده نون التوكيد خفيفة لا يلفين منكم لحجر خاذل لا يلفين لحجر منكم خاذل أليس فيكم رامح ونابل وفارس مستلئم وراجل وضارب بالسيف لا يزايل لا يلفين. فلم يأتي من كندة كثير أحد. وقال زياد: وهو أعلم من بريكم همدان وتميم وخوازن وأبناء أعصر ومذحج وأسد وغطفان أو أسد وغطفان، فليأتوا جبانة كندة فليمضوا من ثم إلى حجر فليأتوني به، ثم إنه كره أن يسير طائفة من أن يسير طائفة من مضر مع طائفة من أهل اليمن، فقام بينهم شغب واختلاف وتفسد ما بينهم الحمية. فقال: التقم تميم وهوازن وأبناء أعصر وأسد وغطفان، ولتمضي مذحج وهمدان إلى جبانة كندة، ثم لينهضوا إلى حجر فليأتوني به، وليسر سائر أهل اليمن حتى ينزلوا جبانة الصائديين فليمضوا إلى صاحبهم فليأتوني به. فخرجت الأزد وباجيلة وخثم الأنصار وخزاعة وقضاعة، فنزلوا جبانة الصائديين، ولم تخرج حضرموت مع أهل اليمن لمكانهم من كندة، وذلك أن دعوة حضرموت مع كندة فكرهوا الخروج في طلب حجر. قال أبو مخنف: حدثني يحيى بن سعيد بن مخنف عن محمد بن مخنف أنه قال: إني لمع أهل اليمن في جبانة الصائديين إذ اجتمع
تذكرة
الروس
عمر
وأهل اليمن. فضل سيدنا.
نقف عند المخنث هذا.
بارك الله فيكم سيدنا، ربنا
بارك الله
يحفظك.
فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله وأمانك.
السلام
السلام
عليكم.
عليكم. بارك الله فيكم وشفاكم وعافاكم.